كل دليل لم يخصه خبر يمكن أن في الكليات يعتبر، إذ غالب الأحكام في الوحي جرى كليا أو مأخذها فيه سرى، أي أنه على القياس دائر إن لم يخصه دليل سائر. كل دليل لم يخصه خبر يمكن أن في الكليات يعتبر، معناها أي دليل لم يخصه خبر معين يمكن أن يعتبر كليا، سواء كان كليا في صيغته أو جزئيا، لأنه إذا كان كليا فلا إشكال، وإذا كان جزئيا فهو جزئي في النازلة لا من حيث التشريع، لأن التشريع في الأصل كلي، التشريع في الأصل خطاب لكل الناس، ولأن التشريع في الأصل أذن في القياس فيه، ولأن أيضا اللفظ إذا كان خاصا يمكن أن يكون معناه عاما، يمكن أن يكون معناه عاما. إذن الدليل والدليل أيضا الذي تكرر، دليل الذي تكرر هذا يدل على عمومه وإن لم يتكرر بلفظ العموم، دليل الذي تكرر في الكتاب وتكرر في السنة ذلك يدل على تأكيده وعمومه، تأكد يدل على عمومه، فذلك مؤذن بعمومه، وذلك أكثر ما يكون، وذلك أكثر ما يكون في الكليات، ذلك أكثر ما يكون في يعني في المكيات، أكثر ما يكون في القرآن المكي. وإذن معناه أن كل دليل لم يخصه خبر معين يمكن أن نعتبره كليا، سواء كان كليا في صيغته أو جزئيا لهذه الأسباب. غالب الأحكام في الوحي جرى كليا بالصيغة، أو ما أخذها فيه سرى، أو ما أخذ الكلية سرى فيه. لماذا؟ لأن التشريع في صورة عامة تشريع لجميع الناس، ولأنه في كثير من نصوصه مبني على القياس، والقياس يؤذن بالكلية، ولأن تكرير النصوص أيضا يؤذن بالكلية. غالب الأحكام في الوحي جرى كليا وما أخذها فيه سرى، أي أنه على القياس دائر إن لم يخصه دليل سائر، ومعنى هذا أنه إذا كان كليا فإنه يجري على القياس، فكل كلي يجري على القياس إلا إذا خصه دليل معروف، دليل سائر معناها دليل معروف. واعتبر الشرع عوائد تدوم كالأكل والنوم ووصفها العموم، بل ما تبدل ولم يكن بعام، بل باختلاف المصر والحال تقام. هذا إذا في شرعي أصله استقر أو إن يكون لمن فيها وما أقدر. بالنسبة للشرع اعتبر العوائد الدائمة، بل والعوائد التي يختلف فيها الناس، بل والعوائد الخاصة بكل مصر وقرية. فالشرع اعتبر هذه العوائد، فاعتبرها معناها أن العوائد، وهذه العوائد إما أن تكون ما يكون أصلها مستقرا، ما يكون أصلها مستقرا في الشرع، وذلك إذا كانت دخلت تحت أمر الشرع أو نهيه أو إذنه، وإذا لم تدخل تحت أمر الشرع ولا إنه ولا إنه وسكت عنها لم يثبتها ولم ينفيها كذلك فهي معتبرة. فهي إما أن تدخل تحت أمر الشرع، أو تدخل تحت نهيه، أو تدخل تحت إنه، أو يسكت عنها، فهو يعتبرها على كل. والعادات منها ما هو دائم ومنها ما هو متبدل. فالعادات الدائمة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الناس عند كل الناس، العادات الدائمة الأزمان دائما، ولو اختلفت الأزمان والأمصار والقرى والمدن فهي لا تتبدل ولا تتغير. هذه العادات مثل ماذا؟ مثل الأكل والشرب والجماع والمشي والنظر والكلام والنوم، هذه عادات دائمة. وهناك عادات متبدلة تحسن عند قوم وتقبح عند آخرين، تكون حسنة عند قوم قبيحة عند آخرين. مثل ماذا؟ مثل المشي، المشي الإنسان حافيا، ومثل كشف الإنسان عن رأسه، ومثل أكل الإنسان في أماكن تجمع الناس. فهذه عوائد متبدلة، بالتالي تختلف، تحسن عند بعض وتقبح عند بعض. وهناك أيضا عوائد، هناك عوائد لدى كل الناس، معناها عوائد لا تختلف، لا تختلف صورتها، لا تختلف حقيقتها. هناك عوائد معينة لا تختلف حقيقتها باختلاف الناس، وهناك عوائد تختلف صورتها باختلاف الناس. فمثلا حقيقة الأكل والشرب والوقاع والمشي والكلام والنظر هذه لا تختلف باختلاف الناس، ولكن تختلف هيئات هذه الأمور وتختلف أنواعها. مثلا هيئات اللباس تختلف بحسب الناس، وكذلك هيئات المسكن والمركب وأنواع المشرب وأنواع المأكل وإلى غير ذلك، هذه الهيئات تختلف. والعوائد التي نص الشرع على اعتبارها معيارا معينا لقضية معينة لا يؤثر فيها اختلاف البيئات واختلاف الناس عليها. مثل ماذا؟ مثل البلوغ والأيمان، مثل علامات البلوغ والأيمان والطلاق، وألفاظ الطلاق، ألفاظ الأيمان والطلاق، هذه معتبرة، هذه التي نص الشارع على اعتبارها تكون معتبرة في كل بيئة وفي كل مصر بغض النظر عن عاداته وتقاليده وأعرافه في ذلك. ولهذا قال: واعتبر الشرع عوائد تدوم كالأكل والنوم والصوم. هذا النوع من العوائد عام في جميع الناس، عام في جميع الناس والصوم، بل ما تبدل ولم يكن بعام، بل اعتبر ما تبدل ولم يكن عاما كالمشي بدون نعلين، ومشي والمشي والإنسان كاشف رأسه، بل ما تبدل ولم يكن بعام. وكذلك ما كان غير متبدل، كان غير متبدل، بل باختلاف المصري والحال تقام، بل إنها إذا تختلفت باختلاف المصري والحال، بل إن العوائد التي تقام باختلاف المصري والحال بسبب اختلاف المصري والحال تقام منها أنواع مختلفة بسبب ذلك، فإن الشرع مع ذلك يعتبرها. ولكن هذا الاعتبار إما أن ينهى عنها، وإما أن يأمر بها، وإما أن يأذن فيها، وإما أن يسكت عنها. نعم. ثم قال: مصالح النفس في الاختيار لم في الدنيوي تلزم سواها من علم، إن بان عجزها على الغير تجب، والدين لا يناب فيه فاحتجب. مصالح النفس الخاصة بها إذا كانت دنيوية لازمتها، وما دامت لازمتها تعلقت بها تعينت عليها فلا تلزم غيرها، تلزم أحدا آخر، لأنها تتعين على النفس، مصالح النفس الدنيوية يؤمر بها الإنسان أن يقوم بمصالحه فتتعين عليه فلا تلزم غيره. وأما المصالح الدينية فإنها لا يناب فيها أصلا، لا يمكن أن تلزم غير الإنسان لأنها لا تقبل النيابة. لكن إن عجز الغير عن القيام بمصالحه فإنها تجب على الأمة، تجب على الأمة. ومن هنا شرعت الزكاة والصدقة، وشرع الإقراض، وشرع التعاون على الخير، وشرع القيام على الأطفال والمجانين والنساء والعبيد. فإذا لماذا؟ لأن المصالح النفسية، المصالح الخاصة بالإنسان إذا عجز عنها بسبب انشغاله بشيء معين فإنها تجب على من أشغله، تجب على من صرف طاقته في الشيء الذي اشتغل به عن مصالحه. مثلا السيد طاقته مفرغة لخدمة سيده، مصالحه مملوكة من طرف سيده، العبد مصالحه مملوكة من طرف سيده، وبالتالي هو مشغول بخدمة سيده. وبالتالي ما دام مشغولا وما دامت طاقته مفرغة لذلك فإنه يجب على سيده أن يتولى مصالحه من الإنفاق عليه ورعاية أحواله، الإنفاق عليه وإسكانه وتوفير اللباس والمسكن والمركب والتداوي المناسب إلى آخر ذلك. وكذلك الزوجة لأنها اشتغلت بمصالح الزوج أصبحت مثابة الأسير، تشتغل بمصالح الزوج الباطنية من الاستمتاع والظاهرية من خدمة البيت وتربية الأبناء، فإن أيضا نفقتها تجب على الزوج بجميع جوانبها. وإذا عجز الغير عن الإنفاق عن من أشغله فإنه يزال الضرر بتفريق بينهما، يباع العبد على السيد وتطلق الزوجة على الزوج. إذا مصالح النفس في الاختيار لم تلزم سواها من علم في الدنيوي، لأنها لا يناب عنها، لا يناب في المصالح، لا يناب إلا في المصالح الدنيوية، الدنيوية تلزم سواها من علم. إن بان عجزها على الغير تجب، والديني لا يناب فيه فاحتجب عن ذلك، أي لا تطمع بالنيابة فيه فغض طرفك عن ذلك. خوارق العادات كالفراسة والكشف والإلهام حيث رستي تحت أصول المعجزات، ثم لم تخرم لقانون ولا حكم ألم، في الشرع جازت عندهم إلا خيال أو وهم أو إلقاء الشيطان الخبر. خوارق العادات تنقسم إلى قسمين، إلى خوارق مذمومة، وهذه لا نتكلم عنها، خوارق مذمومة كالسحر وكتخديم الجن وكصحبة مع الجان حتى يقوموا ببعض الوظائف للإنسان ويتخلى لهم عن بعض دينه، وكالاستدراج وكالإهانة. الإهانة هي خارق يأتي على عكس المراد، مثل ما وقع لمسيلمة، سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في بئر كانت لا ماء فيها فامتلأت ماء علبة، فبصق هو في بئر مالحة لتكون علبة فاتقدت فيها النار. وسمع أنه مسح على رأس صبي كان أقرع فبرع، فمسح هو على رأس صبي فبرئ ولم يشف بعد ذلك، وهذا الصبي الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبت له شعر جميل ولم يشف بعد ذلك، مسحه هو على رأس طفل لا يشيب فقرع. يعني هذه إهانة، هذا نوع من خرق العادة. عموما خرق العادة المذموم لا نتكلم عنه، لأن هذا مذموم وباطل وضلال، لكن نتكلم عن الخوارق المحمودة. خوارق العادات المحمودة كالفراسة، الفراسة الصادقة، تقول فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ذلك الفرقان، وتلك الفراسة الصادقة. خوارق العادات كالفراسة الصادقة والكشف الواضح، كشف الواضح والإلهام الصحيح والرؤى الصالحة الصادقة، حيث رستي تحت أصول المعجزات. معناها إذا كانت رست تحت أصول المعجزات، معناها أنها كانت من جنس المعجزات، إلا معجزة واحدة، هي معجزة القرآن. معجزة القرآن هذه لا يمكن أن تكون الخوارق من جنسها تحت أصول المعجزات. ثم لم تخرم لقانون شرعي ولا حكم شرعي، معناها لم تصطدم بقاعدة شرعية ولا بحكم شرعي. في الشرع جازت، تجوز شرعا إلا في الشرع جازت، معناها إذا كانت لم تصطدم بقاعدة ولا بقانون شرعي ولا بحكم شرعي، وكانت تحت أصول المعجزات، إذن في الشرع جازت عندهم، إلا بأن اختل فيها شرط من هذه الشروط، إلا الشرع جازت عندهم إلا خيال، معناها أنها رأيها إنما رأى خيالا وليس ذلك خارقا، إلا خيال أو وهم توهمه، أو إلقاء شيطان الخبال، أو إلقاء من الشيطان أوهمه أنه خارق مفيد. وقد يلقي الشيطان بإزاء الحق شيئا ليخلط على الناس، فيكون الحق مختلطا بالباطل حينئذ. وإذن هذه القواعد. ولذلك لماذا؟ لأن الشرع لا ينكسر له قانون، ولا تنخرم له قاعدة، ولا يرد له حكم، ولأنه لا يستثنى أحد من سلطان الشارع، فكل أحد لا بد أن يخضع، كل الناس لا بد أن يخضعوا لسلطان الشارع، ولا يحاشى أحد من الدخول تحت أحكام الشرع. ولذلك سئل ابن رشد عن قاضي حضر عنده عدلان مشهوران بالعدالة وشهدا في قضية، وفي الليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنهما كاذبان، هل يرد شهادتهما؟ فقال ابن رشد لا، هذه الرؤيا لا اعتبار لها في أمر ولا نهي ولا نذارة ولا بشارة. لماذا؟ لأنها اصطدمت بقاعدة شرعية، وهي أن من ظهرت عدالته واشتهر بها يحكم بقوله، لا ترد شهادته. وقال إذا كشف الإنسان عن أن الماء نجس أو أن الشخص كاذب، فلا يمكن أن يرد شهادة الشخص إلا إذا وجد دليلا ظاهرا، ولا يمكن أيضا أن يعمل بمقتضى كشفه عن نجاسة الماء إلا إذا قام لديه دليل ظاهر. فهذه الأشياء لا تعتبر دليلا شرعيا. إذن الأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبالتالي لا تعتبر طبعا المقاصد، لكن لا تعتبر هذه الأدلة، وإنما إذا كانت صحيحة على الوجه الصحيح يستأنس بها صاحبه، ولكن لا تعتبر دليلا شرعيا. نعم، لصحة الهبة بالملك يجوز أن يوهب الثواب ويدخل في المحفظة. صحة الهبة بالملك معناها إذا ملك الإنسان شيئا معينا فإنه يجوز له أن يهبه، لصحة الهبة بالملك معناها الهبة تصح ممن ملك، من ملك شيئا تصح هبته له. وعلى هذا إذا كانت الهبة تصح للمالك فيمكن أن يهب الثواب، لأنه إذا كان ملك ثوابا معينا هو عمل استحق به ثوابا معينا، هذا ملكه فيمكن أن يهبه. على هذا قياسا على الملك المادي فالملك المعنوي أيضا يمكن أن يهب وهو الثواب، لصحة الهبة بالملك يجوز أن يهب الثواب بالخروج المحض. لكن اختلفوا فيه، لماذا؟ قال الذين خالفوا بذلك، قالوا لأنه لا دليل على صحة هبة الثواب، لأن الأعمال أسباب والثواب مسبب، وترتب المسببات على الأسباب إنما هو من جعل الله. وإذن على كل حال مسألة فيها خلاف، والصحيح من جعل الله ليس من الأسباب. من ترتب المسببات على الأسباب ليس من باب أن الأسباب لازمة عنها عقلا مسببة، وإنما من باب جعل الله لذلك، لأنها مقارنة، نحن رأيناها تقارنها فقط. ولهذا يقولون عند السبب لا به، معناها الأثر يقع عند السبب لا بالسبب. إذن هذه المسألة فيها خلاف، والذي عليه أكثر العلماء أنه تجوز هبة الثواب خاصة في الأمور التي نص الشرع على جواز هبة الثواب فيها، كهبة ثواب الحج وهبة ثواب الصدقة، هذه لا خلاف فيها. نعم، وأما القرآن فاختلفوا في صحة هبة ثوابه. ثم انتقل إلى قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد. قال بين المصالح أو المفاسد فرجحا بحكمها المعتمد. وقال نحن عندنا هنا ربما تتعارض، وهكذا بين المصالح أرجحا بحكمها المعتمد أو رتبة والرتبة بحكم المعتمد والرتبة النوع الأعم حقق والقدر والأمد والتحقق. هذا البيت تغير، والرتبة النوع الأعم حقق والقدر والأمد والتحقق. وهكذا بين المصالح فقط أو المفاسد وشرطها انضبط. نحن إما أن تتعارض المصالح والمفاسد، وإما أن تتعارض المصالح فقط، وإما أن تتعارض المفاسد فقط. فإذا تعارضت المصالح والمفاسد فإننا نقدم المصلحة إذا كانت أرجح من المفسدة، ونقدم المفسدة إذا كانت أرجح من المصلحة. معناها معنى تقديم المفسدة ما معناها؟ معناها ندرع المفسدة إذا كانت أرجحها من المصلحة، ونقدم المصلحة إذا كانت أرجحها من المفسدة، معناها نفعلها. وإذا تعارضت المصالح بينها نقدم المصلحة الراجحة، وإذا تعارض المفاسد بينها نقدم المفسدة، ندرأ المفسدة الراجحة ونبقي على المفسدة المرجوحة. إذن احتمالات ثلاث: إما أن تتعارض المصالح والمفاسد، ففي هذه الحالة إذا رجحت المصلحة على المفسدة نلغي اعتبار المفسدة ونأتي بالمصلحة، وإذا رجحت المفسدة على المصلحة ندرأ المفسدة الراجحة ونبقي على المصلحة المرجوحة، على المصلحة المرجوحة. وإذا تعارضت المفسدة المصالح بينها نقدم المصلحة الراجحة، وإذا تعارضت المفاسد بينها ندرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، معناها نرتكب المفسدة الصغرى في سبيل درء المفسدة الكبرى. ولهذا قال: بين المصالح أو المفاسد فرجحا بحكمين متمدد. بما نرجح؟ أول شيء نرجح به هو الحكم، شيء نرجح به هو الحكم، معناه ننظر إلى حكمهما، فإن تفاوتا في الحكم الراجح الحكم الأقوى، فإن تفاوتا في الحكم، بأن كانت إحداهما واجبة والأخرى مندوبة، أو إحداهما محرمة والأخرى مكروهة. فمثلا إذا كانت المصلحة واجبة وتعارضت مع مكروه نفعل المصلحة، وإذا كانت المصلحة مندوبة وتعارض مع محرم نترك الفعل. إذن وإذا كانت المصلحة واجبة وتعارضت مع مصلحة مندوبة فإننا نفعل الواجب ونترك المندوب، وإذا كانت المفسدة محرمة وتعارضت مع مكروه فإننا نرتكب المكروه ونترك المحرم. وبالتالي هذه معناها بالحكم أولا. طيب، فرجحا بحكمها المعتمد. مثلا بالنسبة لقراءة القرآن لي وإعطاء ثوابها للميت، هذا أمر مندوب، هذا تعارض بين المصالح والمفاسد، هذا أمر مندوب. ولكن أداء القرآن بالشكل الصحيح والطهارة له هذا أمر واجب. فلو أدى طلب هذا المندوب إلى ارتكاب عدم تجويد القرآن وعدم الطهارة له لحرم فعل هذا المندوب، لأنه عارض محرما فيترك هذا المندوب، يترك هذا المندوب. كذلك إذن معناها هكذا، قس على هذا كذلك التعارض بين الواجب والمكروه، تعارض بين الواجب والمكروه. فلو أدى تعارض مكروه وواجب فإننا نقدم الواجب ونفعل الواجب، ولو أدى إلى ارتكاب المكروه، ولو أدى إلى ارتكاب المكروه، لأن الواجب مقدم على المكروه، الواجب مقدم على المكروه. مثلا الإنسان الذي احتاج للأكل وهو من أهل المروءات ولم يجد أكلا إلا في الشارع والناس تتخطف، لم يجد شيئا يأكله إلا في هذا المكان الذي يراقبه الناس وهو في الشارع، وهذا أصلا مكروه له، فإنه يأكل، لأنه تعارض المكروه هنا مع الواجب، يفعل الواجب ويرتكب المكروه. وكذلك إذا تعارض تعارض المحرم وتعارض الواجب والمكروه هي قضية واضحة. فالإنسان إذا دخل المسجد يندب له أن يحيي المسجد، لكن إذا أقامت الصلاة فيسقط هذا الندب لأنه أسقطه الواجب وهي الفريضة، أسقطته الفريضة وهي واجب. وهكذا نعم. والرتبة كذلك، والرتبة هو سيفصل لنا هذه الأشياء. والرتبة النوعي الأعم حققي والقدر والأمد والتحقق وهكذا بين المصالح فقط أو المفاسد، وشرطها انضبر. هناك شروط للموازنة بين المفاسد، ما هي؟ شرطها انضبر، إن لم تجب عليه، معناها إن لم تجب عليه المفسدة فمن وجب عليه قطع اليد لا يجوز له أن يحتال لكي ينجي نفسه من ذلك، لأن هذا حد أوجبه الشارع. ومن وجب عليه القتل قصاصا لا يجوز أن يخلل نفسه بارتكاب أي مكروه أو أي حرام، لأنه وجب عليه. وإن لم تجب عليه ثم لم تضر غيره، كذلك إذا كان ارتكابه لهذه المفسدة لا يضر أحدا ضررا مساويا أو أكثر المساوي. فبذلك لا يجوز الإنسان أن إذا أكره على القتل أكره بالقتل على القتل أن يقتل، لأنها ضرر مساوي، لأنه نجى نفسه بضرر مساوي. أحرى إذا أكره على القطع على قطع أيديه أن يقطع، أن تقطع أيديه، أن تقطع مثلا أطرافه، أكره على ذلك بقتل شخص آخر من باب أحرى، لأن هذا ضرر أكبر، والأول ضرر مساوي. فإذا كان الضرر فإذا وقع بسبب تلافيه للضرر ضرر على الغير مساو أو أكبر فلا يجوز حينئذ أن يدفع عن المفسد. إذن إن لم تجب عليه ثم لم تضر غيرا، وترك وقت ضاع حتما لضر، معناها بأن لم يجد. والشرط الثالث لم يجد سبيلا مطلقا، سبيلا جائزة للوصول إلى درء المفسدة، معناها المفسدة لا يمكن أن تدرى إلا بمفسدة أخرى. فلم يجد مهما أعمل وسائله وجهوده فإنه لن يصل إلى سبيل أخرى توصله إلى درء المفسدة إلا هذه المفسدة، معناها إذا كانت المفسدة لا تدرى إلا بمفسدة، معناها جميع الأبواب مغلقة من دون درء هذه المفسدة إلا إذا ارتكبت المفسدة، فهنا ترتكب المفسدة إذا لم تكن تلحق بها ضررا مساويا للغير أو أكبر. وترك اقتطاع حتما لضر بفوت حاجي أو الضرري، معناها هذا الضر أيضا الذي ستفوته أنت ترتكبها إذا كانت ستفوت ستؤدي لك ضرا ضروريا أو حاجيا، ترتكب المحظورة إذا كان ارتكابه سيدفع عنك ضروريا ضرا ضروريا أو حاجيا، أما إذا كان سيدفع عنك ضرا تحسينيا فلا يجوز لك أن ترتكبه. كفوت حاجي أو الضروري ثم كالنفس أو تداوما به ذلك، كما لا كقتل النفس، كأن تدفع مثلا بارتكاب مثلا استعمال النجاسات تدفع به قتل نفسي، قتل النفسي، لأنها إذا لم تستعمل النجاسات مثلا ستموت، أو تداوما مثلا، أو كذلك مثلا ارتكبت مثلا مفسدة معينة لتدفع ضررا حاجيا وهو المرض، والمرض الدائم، فترتكب هنا ممنوعا كاستعمال المنوم الذي يزيل العقل. إذن نعم، فوت حاجين أو الضروري هم كالنفس، كالإبقاء على النفس، وكالتداوي من مرض حاجي، مرض حاجي. فإنك يمكن أن تتداوى مثلا بالنجاسة، ويمكن أن تستعمل المنوم الذي يزيل العقل في هذه مفاسد، لكنها درأت عنك مفسدة حاشية. طيب، كالنفس أو تداوي من بإذن، وهي على الترتيب في الترجح سيقة لأجل خدمة المرجح. وهي هذه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وبين المصالح وبين المفاسد، على الترتيب سيقة في هذا النوع، سيقة على الترتيب، سيقة وهي على الترتيب في الترجح سيقة، معناها سيقت في النظم بحسب أرجحيتها، معناها يبدأ بالأول فالثاني فالثالث فالرابع إلى آخره، سيقت حسب الترجح وهي على ترتيب الترجح، سيقت لأجل خدمة المرجح. طيب، معناها أن الموازنة أول شيء توازن به بين المصالح والمفاسد، وبين المصالح فقط وبين المفاسد فقط، هو أحكامها. ثم بعد ذلك إذا كانت في رتبة واحدة من الحكم تنتقل إلى رتبتها، أي إلى رتبتها من حيث الضروري والحاجة والتحسين. فإذا كانت في رتبة واحدة تنتقل بعد ذلك إلى نوعها، هي حفظ للدين أو حفظ للعقل أو حفظ للنفس أو حفظ للمال أو حفظ للنسل، تنتقل إلى رتبتها، ترجح برتبتها. طبعا الضروري راجع على الحاجي، والحاجي راجع على التحسين، والدين راجع على النفس، والنفس راجعة على العقل، والعقل راجع على النسل، والنفس راجع على المال. ثم إذا استوت أيضا في النوع، في الرتبة والنوع، تنتقل إلى عمومها وخصوصها، فترجح بالأعم منها ويكون الأخص مرجوح. ثم إذا استوت في تلك المسألة ترجح أيضا بقدرها، أي سعتها وعظمها، فما كان منها أوسع وأعظم أكبر يكون راجعا. ثم إذا استوت في ذلك ترجح أيضا بأمدها، معناها بطولها، بطول المدة وقصرها، فما كان أطول مدة يكون راجعا. ثم إذا استوت في ذلك ترجح بتحققها في الخارج، فما كان أكثر تحققا في الخارج يرجح على غيره. ثم إذا استوت في كل ذلك تختار أنت لك الخير. قال هنا نعم، فالحكم بالوجوب والندب الجواز والحرم والكره وما لها يواز، وما لها يواز. الوجوب يوازيه الفرض، والندب يوازيه السنة، والجواز يوازيه المباح، والمحرم يوازيه الممنوع، والمكروه يوازيه المنزه عنه، وهكذا، وما لها يواز. إذن معناها تنظر إذا كان الحكم كان أحدها والواجب، والواجب طبعا هذا واضح بالنسبة للتفاوت بين الواجب والمندوب، والتفاوت بين المندوب والجائز، والتفاوت بين المكروه والحرام، هذا واضح. لكن الواجب قد يتفاوت، الواجب منه الواجب العيني ومنه الواجب الكفائي، والواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي. ولذلك إذا كان الجهاد فرض كفاية واستأذن الإنسان أبويه ولم يأذن فإنه يبقى، لأن البرورة وخدمة الوالدين واجب، والجهاد واجب عيني، وجهادنا واجب كفاية. وكذلك بالنسبة للندب طبعا الواجب الكفاية مقدم على المندوب. طبعا مثلا الإنسان الذي يريد أن يحج حجا مندوبا مثلا حج ليس واجبا عليه وإنما حج إنما يريد أن يحج تطوعا فيندب له الحج فقط أو يعتمر تطوعا فالمال الذي سيحج به ويعتمر به إذا احتاجه المجاهدون في سبيل الله أو احتاجه الأيتام أو احتاجه الأرامل أو احتاجت الأمة بصورة عامة فيقدم دفع هذا المال إلى من يحتاجه ولا يتطوع بالحج ولا عمرة. وجوبا نعم وجوبا وجوبا لأن لأن الفرض الكفاية مقدم وجوبا على المندوب مقدم وجوبا على المندوب نعم. وكذلك إذن معناها هذا واضح. والفرض الكفائي أيضا يتفاوت. الفرض الكفائي الذي قام به بعض الناس يقدم عليه الفرض الكفائي الذي لم يقم به أحد. والفرض الكفائي الذي قام به ما يكفي من الناس يقدم عليه الفرض الكفائي الذي لم يقم به ما يكفي من الناس. وكذلك الفرض العيني يتفاوت. فالفرض العيني الذي الضيق المضيق وقته يقدم على الفرض الموسع وقته قدم على الفرض الموسع وقته. وإذن وإذا معناها إذا كان هذه القضايا واضح تفاوت بينها ثم إذا كانت هذه المصالح والمفاسد في منزلة واحدة من منازل الحكم فإننا ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي الرتبة. والرتبة الضروري فالحاجي فالتحسين في الدين وفي الدنيا ببت. معناها الرتبة هي عبارة عن الرتبة الضروري ورتبة الحاجي ورتبة التحسيني سواء كان ذلك في أمر دنيوي أو في أمر ديني. فالأمور فالأحكام إذا كان الواجب هذه المسألة هذه المصلحة والمفسدة تعارضتها هذه المفسدة محرمة وهذه المصلحة واجب لكن ننظر إلى أيهما في رتبة الضروري وأيهما في رتبة الحاجة أو التحسين. فالتي في رتبة الضروري تقدم على التي في رتبة الحاجة والتي في رتبة الحاجة تقدم على التي في رتبة التحسين وهكذا. إذا وإذا كانت إذا كان الواجب إذا كان الواجبان مثلا المحرم والواجب أو الواجبان المتعارضان أو المحرمان المتعارضان في رتبة واحدة معناها في رتبة الحاجي أو في رتبة التحسيني أو في رتبة الضروري فإننا ننتقل إلى النوع نقول يخدمان فإذا خدم أحدهما حفظ الدين والآخر خدم حفظ النفس فيقدم الذي يخدم حفظ الدين وإذا خدم أحدهما حفظ النفس والآخر حفظ العقل فيقدم الذي يخدم حفظ النفس وإذا قدم أحدهما حفظ العقل والآخر حفظ النفس يقدم الذي يخدم حفظ العقل وإذا خدم أحدهما حفظ المال والآخر خدم حفظ النفس فيقدم الذي يخدم حفظ النفس وهكذا. فإذا وجد في نوع واحد بأن خدم مثلا الدين أو خدم النفس أو العقل أو النسل أو المال فإننا ننتقل إلى شيء آخر وهو الترجيح بالأعم. وبالأعم كإزالة بناء للفرد قد سد طريقا يبتلى أو مثل له ترجيح بالعموم مثاله أن تزيل هناك مصلحة هذا هنا بين مصلحتين إحداهما عامة والأخرى خاصة كإزالة بناء للفرد قد سد طريق يبتل. هناك طريق عام لا بد منه للناس لعموم الناس وبنى فيه شخص بناء فبقاء البناء هذه مصلحة للفرد وإزالة هذا البناء هذه مصلحة للعموم فتقدم مصلحة العموم ويزال البناء. أو كانت الأرض له هو ولكنها أرض وقعت في طريق عام فمصلحته هو أن تبقى لديه أرضه، ومصلحة العامة أن تجعل هذه الأرض من ضمن الطريق العام، فتجعل الأرض من ضمن الطريق العام، ولكن يعوض هو عن البناء وعن الأرض إذا حكم القاضي بذلك، يعوضه بيت مال المسلمين إذا حكم القاضي بذلك. كإزالة بناء للفرد قد سد طريقا مثلا، أو هدم ما من دوره المرتجته خوفا على السالك المحجة. وكذلك من أمثلته، أو هنا تعارض بين مفسدتين، وهدم ما من دوره المرتجة خوفا على السالك المحجة. السالك للمحجة، السالك للمحجة، السالك للمحجة طبعا يخشى عليه، السالك للمحجة يخشى عليه من أن تسقط عليه هذه البناية، يخشى عليه من أن تسقط عليه هذه البناية. فالبناية مرتجة، البناء مرتج، أي أي أنه مشرف على السقوط، مشرف على السقوط، متهاون، فيمكن أن يسقط على المارة. ففي هذه الحالة هناك مفسدة هدم هذا البناء، مفسدة خاصة، وهناك مفسدة قتل المارة وهي مفسدة عامة، فتقدم فتدرأ المفسدة الأعظم ونبقي على المفسدة الأقل، على المفسدة الصغرى وهي هدم بناء هذا الشخص. إذن هذا تعارض بين مفسدتين. وكتلقي الركب من قبل انتجاع الأسواق أو تضمين صناع المتاع، ومثل ذلك تلقي الركب من قبل انتجاع الأسواق. هنا تعارضت المصلحة والمفسدة، تعارض مفسدة عامة مع مصلحة خاصة، تعارضت مفسدة عامة مع مصلحة خاصة. كإزالة بناء للفرد قد سد طريقا يهتنى، وهدم ما من دوره المرتجة خوفا على السالك للمحجة. وكتلقي الركب، هنا تعارضت المصلحة العامة، مفسدة العامة مع المصلحة الخاصة، فتدرع المفسدة العامة بارتكاب تقدم المفسدة العامة على المصلحة الخاصة، يقدم درء المفسدة العامة على المصلحة الخاصة، لأن المصلحة الخاصة ما هي؟ هي أن يتلقى هذا الشخص الركبان ويشتري بالسعر الرخيص، والمفسدة العامة هي أن تلقي الركبان يؤدي إلى غلاء الأسعار على الناس، وبالتالي صعوبة الحياة. فهنا نمنع المتلقي للركبان من أن يتلقى الركبان، وبالتالي ندرأ هذه المفسدة العامة بتعطيل المصلحة الخاصة. كتلقى الركب من قبل انتجاع الأسواق أو تضمين صناع المتعة، وهنا أيضا تعارضت مصلحة عامة مع مفسدة خاصة، فترتكب المفسدة الخاصة تحقيقا للمصلحة العامة. المصلحة العامة ما هي؟ هي تضمين الصناع، لأننا لو لم نضمن الصناع لكان ذلك ذريعة إلى أنهم لا يعتنون بالمسائل التي أخذوها ليقوموا بما طلب منهم فيها، فقد تضيع عليهم وقد تسرق ولا يعتنون بها لأنهم لا يضمنونها، فإذا ضمنوها اعتنوا بها. ولكن هذه هي مفسدة خاصة، وهي أن الصانع قد تضل عليها الأشياء وقد تتلف، فتضمينه إذن عبارة عن تحقيق لمصلحة عامة بارتكاب مفسدة خاصة. وإذا كانت المصالح في منزلة واحدة من حيث الحكم، وفي رتبة واحدة من حيث الضرورة، الضروريات والحاجيات التحسينية. وفي نوع واحد من حيث حفظ المقاصد، وفي أيضا مستوى واحد من حيث العموم والخصوص، فإننا ننتقل إلى القدر، إلى قدرها، سعتها، إلى عظمها، إلى ضخامتها. ومثل لذلك قال: والقدر كالتنازل الذي حصل عند الحديبية بالنصر اتصل. هذا التعارض بين مصلحتين. هناك مصلحة كتابة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، ومصلحة أيضا دخول مكة في نفس التاريخ للعمرة. هذه المصالح تنازل عنها المسلمون في مقابل مصالح أعظم. وهي ما هي هذه المصالح العظمى؟ هي أولا أن يعتمروا من العام المقبل وتخلى لهم مكة ويمكثوا فيها، يعتمروا من العام المقبل وتخلى لهم مكة على أن يمكثوا فيها ثلاثة أيام، ويعتمروا على أن يكونوا فيها ثلاثة أيام معتمرين، وبالتالي يقومون بعمرة تامة لا مشوش فيها. المسألة الثانية أنهم أمكنهم ذلك، سمح لهم بموجب الاتفاق أن يحالفوا من شاءوا، فحالفوا ليتقووا بالحلف على تحقيق مصالح الدولة الإسلامية. ثم اعترفت قريش بهم كدولة إسلامية، ثم انتشر الأمن إلى أن صار الناس في حرية من أخذ قرارهم ولن يأخذوا إلا قرار الإسلام. ولذلك كثر المسلمون في هذه الفترة كثرة عجيبة. ثم أيضا أمن المسلمون من جانب قريش، فأصبحوا بإمكانهم أن يتفرغوا لليهود ويقضوا على الخطر اليهودي، وكان ذلك بالفعل. ثم أيضا أمنوا من قريش، وكان بإمكانهم أن يراسلوا ملوك العالم لينشروا الدعوة الإسلامية، وكان ذلك بالفعل. فهذه المصالح، هذه المصالح الكبيرة، إذن تركت هذه المصالح الأخرى التي تحققت بعد ذلك وتحققت أضعافها. هذه المصالح التي تركت لأجل هذه المصالح الكبرى هي تحققت بعد ذلك وتحققت أضعافها، لأننا ارتكبنا المصالح الكبرى، تخلينا عن المصالح الصغرى في سبيل تحقيق المصالح الكبرى. والقدر كالتنازل الذي حصل عند الحديبية بالنصر اتصل، أو طرح أي إتلاف بعض الزينة خوفا على الركاب والسبيلة. وهنا تعارض مثال على تعارض المفسدتين. هناك مفسدة إغراق شيء من حمولة السفينة، السفينة التي في عرض البحر وخشية من الغرق، هناك مفسدة إغراق شيء من حمولتها، ومفسدة إغراقها هي ومن معها من الركاب، فتقدم درء المفسدة العظمى ونرتكب المفسدة الصغرى في سبيل درء المفسدة العظمى، فيطرح شيء من متاع السفينة في البحر لكي تنجو السفينة وينجو أهلها، أو طرح إلقاء بعض الزينة خوفا على الركاب والسفينة، أو كذب أصلح ذات البينك هنا، أو إن عن المنكر أعظم السماء. هنا تعارضت كذب أصلح ذات البينك، هنا تعارضت مفسدته مع مصلحة، ولكن المصلحة أكبر وأعظم من المفسدة، فنرتكب المفسدة في سبيل تحقيق المصلحة، لأن المفسدة هنا أخف. فالكذب إذا أصلح ذات البين يرتكب، لأن مصلحة إصلاح ذات البين أعظم بكثير من مفسدة الكذب في ذلك. ولهذا في حديث الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أو عن المنكر أعظم السبع. هنا تعارض بين مفسدة عظمى ومصلحة صغرى، مصلحة صغرى. هنا نرتكب نتخلى عن المصلحة الصغرى في سبيل درء المفسدة العظمى. هنا نتخلى عن تحقيق المصلحة الصغرى في سبيل درء المفسدة العظمى. مثال ذلك إن عن الإنكار أعظم السبع. نعم، إذا كان الإنكار للمنكر سيترتب عليه منكر أعظم من المنكر الذي أنكرت، فلا يجوز لك أن تنكر المنكر هذا. فالمنكر كما قال ابن القيم على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن تنكر المنكر ويزول بالكلية، والمرتبة الثانية أن تنكره ويخف، المرتبة الثالثة أن تنكره ويحل محله منكر مساوي. فالأوليان لا خلاف في وجوب تغيير المنكر فيه، والثالثة محل نظر واجتهاد، والرابعة أنك إذا أنكرت المنكر حل محله منكر أعظم منه، فهذا لا يجوز الإنكار حينئذ. فلو أنك إن أنكرت على أحد يشرب الخمرة، يشرب الخمرة، أنكرت عليه وإذا صح سيقتل النفوس، فلا يجوز أن تنكر عليه، لأنه إذا صح سيرتكب معصية أعظم. وبالتالي إذن هذا تعارض بين مفسدة كبرى ومصلحة عظمى، فنسقط المصلحة الصغرى درءا للمفسدة العظمى. ثم إذا استوت المفسدتان والمصلحتان، أو المصلحتان أو المصلحة والمفسدة في الحكم وفي الرتبة وفي النوع وفي العموم والخصوص وفي القدر، فإننا ننتقل إلى الأمد، ننتقل إلى طول المدة.